إذاعة ضخان تقدم
بصائر العقيدة. بصائر العقيدة،
بحوث على ضوء القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من هذا البرنامج القرآني، حيث الحديث عن المعاد. أرى سماحة السيد كمال الحيدري ضيفنا الكريم في هذه الحلقة يهيئ ملاحظاته التي كتبها فيما يرتبط بموضوع هذه الحلقة، وهو حقيقة الموت.
نعم
سماحة السيد كمال الحيدري، الملاحظات التي كتبتموها فيما يرتبط بهذا الموضوع سيأتي الحديث عنها، وقد سمع المستمعون الأفاضل بصوت أوراقها قبلها.
نعم.
ولكن لو سمحتم لي ألخص الحديث عما جرى في الحلقات السابقة.
نعم تفضلوا.
كانت آخر حلقتين من البرنامج تتحدث عن الرد القرآني أو الدحض القرآني لشبهات المنكرين للمعاد.
نعم.
نحن نبحث حقيقة الموت من ضمن القضايا المرتبطة بمبحث المعاد والاعتقاد.
نعم.
بالنشأة الأخرى.
نعم.
الشبهات المنكرين تقوم أساسا على اعتقاد وتصور أن الإنسان هو إنسان ببدنه.
نعم.
في حين القرآن الكريم ينقض أساسا هذا التصور ويقول
ويعطينا نظرية أخرى
وأن الإنسان إنسان بروحه.
نعم.
العذاب والعقاب والتنعيم كله متعلق أساسا بالروح، بالبدن وسيلة لها. ولذلك البدن يعاد لها يوم القيامة، ولكن خلقا جديد ما في
لا إشكال. فلهذا تجد القرآن الكريم يقول يعني أمثالهم.
نعم.
فليكن المثل، لكنه لا يؤثر على حقيقة الإنسان لأن حقيقته في شيء آخر
وهي روحه. سمعت السيد كمال الحيدري الآن الحديث عن حقيقة الموت. بطبيعة الحال هناك مباحث أخرى، ولكن لا يسع الوقت لتلخيصها.
نعم.
جميعا في هذه المقدمة نسأل سماحة السيد كمال الحيدري، كيف ينظر القرآن الكريم إلى الموت؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين،
صلوات الله عليهم أجمعين.
من الأبحاث المهمة التي لا بد أن نقف عندها جيدا هي مسألة الموت. طبيعي أن القرآن الكريم، أتصور لا نحتاج أن نقرأ الآيات التي تثبت بأن الإنسان سوف يموت، إنك ميت وإنهم ميتون. صريح القرآن الكريم تشريفا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم يفرده، وإلا يريد أن يقول له أن هذا قانون عام لا يستثنى منه أحد، حتى ولو كان هذا الإنسان هو خاتم الأنبياء والمرسلين وأول صادر من المخلوقات لله سبحانه وتعالى
وأحبهم إليه وأحب الخلق إلى الله تبارك وتعالى.
ولكنه قانون إلهي ضمن القوانين والسنن التي لا تتبدل ولا تتغير ولا تتحول
مطلقا.
ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا.
كل نفس،
بتعبير أحسنتم، كل نفس ذائقة الموت. هسه لعله يحاول البعض أن يرفع هذه القضية، يقول ليست مرتبطة بالنفوس المرتبطة بالدنيا، وإلا في النفخ الأول من الصور لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هناك سيتضح أساسا لا يبقى ذو روح إلا وسوف يموت. هناك بحث آخر الآن ليس محل حديثي، لعلنا إن شاء الله في تسلسل الأبحاث سوف ننتهي إلى تلك الحقيقة. المهم هذا الذي يقول عنه القرآن الكريم، إنك ميت وإنهم ميتون، أو كل نفس ذائقة الموت ونحو ذلك. الموت ما هو؟ التصور الابتدائي للموت هو أن الإنسان بالموت يعدم ويفنى، كما كان عدما وفناء ولا شيئا قبل الدخول إلى هذه الدنيا، كذلك بعد الموت سوف يفنى ويعدم ولا يكون شيئا إلى أن يحشر في القيامة الكبرى.
نعم.
هذا التصور العامي. فلهذا تجد بأنه كثير إنما يخافون الموت. واحدا من أسباب الخوف من الموت هذه وهو أن الإنسان يحب ذاته ويتصور أنه بالموت سوف ماذا؟
تنتهي، تعدم،
تعدم ذاته، تعدم حياته، فيخاف الموت. وإلا لو أعطي الرؤية القرآنية للموت وأنه لا يموت وإنما ينتقل من حياة إلى حياة أخرى، عند ذلك لا معنى. كما أن الإنسان قد ينتقل من مكان إلى مكان آخر لا يخاف من ذلك.
نعم.
ينتقل من زمان إلى زمان آخر لا يخاف من الانتقال. أما لماذا يخاف الموت؟ يخاف الموت لأنه يرى بالرؤية العرفية وبالرؤية العامة وبالرؤية الساذجة يتصور أن الموت عدم، أن الموت فناء، عند ذلك يهرب من الفناء، يهرب من العدم. لماذا؟ لأن الإنسان يحب ذاته، يحب وجوده، يحب حياته، يحب كمالات وجوده ونحو ذلك.
نعلم أيضا لنزعته إلى الخلود
طبيعي، وهذا ما أشرنا إليه، وهذا ما أشرنا إليه في أدلة إثبات المعاد. من هنا واقعا لابد أن نرجع إلى القرآن الكريم والروايات الواردة عن النبي الأكرم وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لنرى بأن القرآن الكريم ماذا يقول عن هذه الحقيقة. القرآن الكريم، ولعلنا إن شاء الله تعالى في الأبحاث اللاحقة سنثبت هذه الحقيقة، أن القرآن يرى بأن الإنسان بالموت لا يفنى وإنما بالموت ينتقل من نشأة إلى نشأة أخرى.
نعم.
ولكن المهم أنه هل يوجد بين النشأتين عدم وفناء أو لا يوجد؟
نعم.
يعني لا إشكال ولا شبهة أن القرآن الكريم سوف يبين لنا كما في سورة الواقعة وننشئكم فيما لا تعلمون، يعني نذهب بكم إلى نشأة أخرى. إنما الكلام الآن هو أنه بين هذه النشأة وهي نشأة الدنيا وبين النشأة الأخرى وهي الحشر الأكبر والقيامة الكبرى، هل يوجد هناك فاصل الإنسان يعدم فيه ويكون فناء؟
نعم. يعني باعتبار أن هذه القضية لا تنفي الإيمان بالمعاد، يعني قد يؤمن الإنسان بالمعاد ولكن يقول أنا الآن أموت
يعني أعدم،
أعدم أكون عدم،
ثم
بعد إلى ما شاء الله
تعالى يخلقني من جديد خلقا جديدا. ماذا يقول القرآن في هذا؟
سيد أعتقد أن الأمر يرتبط بنفس النظرة للإنسان.
جزاكم الله
التي قامت عليها
يعني أحسنتم، يعني شبهة الآكل والمأكل واحدة من أبعادها أيضا هنا تأتي.
نعم.
يعني أن الشبهة أو المشكلة التي أدت بنظرية أو شبهة الآكل والمأكل نفس ذلك الأصل سوف نجد له مظهرا جديدا هنا، وهو أنه إذا نظرنا إلى الإنسان أنه أمر مادي، بطبيعة الحال بالوجدان يرى الإنسان أن هذا الأمر المادي، أن هذا البدن يوضع في القبر وبعد ذلك سوف يتلاشى ويكون ترابا ويكون جزءا لموجود آخر، حتى سواء كان نباتا، جمادا، حيوانا، إنسانا، لا فرق.
يعني بدن زيد بما هو بدن زيد ينتهي،
وينتهي، انتهت القضية، والواقع كذلك. ولكنه لو رجعنا أيضا إلى الأصل القرآني نجد أن القرآن الكريم ماذا يقول؟ يقول لا، حقيقة الإنسان لا تكمن في هذا البدن، وإنما حقيقته في شيء آخر الذي عبر عنه القرآن الكريم، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. خب هذا يتوفاه عندما يتوفى يعدم في هذه الفترة أو لا؟ فلهذا تجدون في الروايات الصريحة من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وخصوصا عن الإمام الحسين أيضا هنا رواية بهذا الصدد، قال إن أول ما أبدع الله سبحانه، صفحة 249 من البحار الجزء السادس، إن أول ما أبدع الله سبحانه وتعالى هي النفوس مقدسة مطهرة فأنطقها بتوحيده. هذه إشارة إلى العوالم التي وجد فيها الإنسان قبل هذا العالم، وبتعبير علمائنا في قوس النزول لا في قوس الصعود. هذه العوالم التي تبدأ بعد موت الإنسان نعبر عنها بقوس الصعود. هسه لماذا نعبر عنها قوس النزول وقوس الصعود؟ باعتبار أنه
بدأنا من الله وسوف ننتهي إليه سبحانه وتعالى.
لا يبعد لهذا التسمية أيضا جذور قرآنية.
نعم نعم.
القرآن يصف هذه الدار الحياة الدنيا.
بلي
الحياة الدنيا
نزلت ثم
نعم
بلي
الصعود الثاني.
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه.
ثم رددناه. بعض يفسر هذا المعنى يقولون يعني أول ما خلق في تلك العوالم المقدسة الطاهرة ثم الله سبحانه وتعالى رده إلى هذا العالم الذي هو أسفل السافلين. أسفل السافلين لا هو الذم، هذه مرتبط بالحكمة النظرية، وإنما بيان أحسنتم يريد أن يقول أنه نزل إنا لله وإنا إليه راجعون. إن أول ما أبدع الله سبحانه وتعالى هي النفوس مقدسة مطهرة فأنطقها بتوحيده، ثم خلق بعد ذلك سائر خلقه، ثم يقول في الاعتقادات: واعتقادنا فيها أنها خلقت للبقاء ولم تخلق للفناء. الشيخ المفيد في اعتقاداته لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما خلقتم للفناء بل خلقتم للبقاء، وإنما تنتقلون أو تنقلون من دار إلى دار، وهكذا.
نعم.
وهذه رواية صريحة بهذا المضمون. وكذلك الرواية عن الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام اللي عبر في يوم العاشر من المحرم لأصحابه: إنما الموت قنطرة.
نعم.
قنطرة يعني جسر يعبر من خلاله الإنسان من هذه النشأة إلى نشأة أخرى.
نعم.
فإذا كانت الموت قنطرة إذن لا يوجد بعد الموت فناء عدم، وإنما هو انتقال من هذه النشأة إلى نشأة أخرى اللي عبر عنها القرآن الكريم بنشأة البرزخ.
نعم.
بس من هنا يتضح لماذا أن القرآن عبر عن هذه النشأة التي بعد نشأة الدنيا بأنها ماذا؟ نشأة البرزخ وعالم البرزخ. لأن البرزخ هو الحد الفاصل بين الشيئين.
نعم.
كأن البرزخ أيضا هو الحد الفاصل بين نشأة الدنيا وبين نشأة الآخرة.
نعم.
يعني هذه الدنيا وتلك الآخرة يوجد هناك عالم آخر ما بينهما، عبر عنه القرآن الكريم بعالم البرزخ. ولعلنا إن شاء الله نتوفر على ذكر بعض خصائص هذا العالم. ما هي أهم خصائص هذا العالم الجديد الذي سوف نذهب إليه والذي عبر عنه القرآن الكريم بعالم البرزخ؟
نعم.
ولكن أنا بودي في هذه العجالة أن أشير إلى بعض النقاط المهمة من هذا البيان الذي تقدم. يتضح بأنه الإنسان صحيح إذا نظرنا إلى وجوده في هذا العالم فهو موت.
نعم.
وإن صح التعبير فهو غروب.
نعم.
أما إذا نظرنا إلى دخوله إلى عالم آخر
ولادة
فهو موت له حياة جديدة،
ولادة جديدة. نعم.
شروق جديد.
نعم.
شروق جديد. إذن من هنا لعله نفهم النقطة لماذا أن إبراهيم الخليل عندما استدل لنمرود الله سبحانه وتعالى يحيي ويميت.
نعم.
نمرود ماذا قال ذاك الذي حاجب؟ قال: أنا أحيي وأميت.
نعم.
قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب.
نعم.
هنا البعض يقول بأنه لماذا أن إبراهيم الخليل أكد على هذه الظاهرة الكونية.
نعم.
هناك ظواهر كونية كثيرة، بس بعضهم يقول باعتبار وضوحها للعقل، بعضهم يقول لا، هذه الظاهرة الثانية كاملة مرتبطة بالظاهرة السابقة.
نعم.
لأن الظاهرة السابقة هي حياة وموت.
نعم.
والحياة والموت في حقيقته غروب وشروق.
نعم.
فلهذا نجد أن إبراهيم الخليل فقط بدل المصداق، وإلا الحقيقة التي القاعدة التي ذكرها قاعدة واحدة كانت،
صحيح،
وهو أنه غروب وشروق.
نعم.
ولكن الغروب والشروق له في الإنسان مصداق، وله في الشمس ماذا؟ مصداق آخر ومورد آخر، وبعبارة أخرى القاعدة واحدة ولكن المثال متعدد.
يعني غروب الشمس لا يعني عدمها.
جزاكم الله
أحسنتم. نعم.
ليس موت الإنسان بمعنى انعدامه وفنائه.
نعم.
بل موت الإنسان وإن كان بالنسبة إلى عالمنا بعد ليس موجودا فيه، ولكن إذا نظرت إلى العالم الذي ذهب إليه سوف يكون ماذا؟ ولادة وشروقا جديدة.
نعم.
الإنسان وهو في بطن أمه.
نعم.
لو نسبنا هذا الجنين أو الطفل وهو في بطن أمه إلى بطن أمه نقول بعد عدم، بعد لا يوجد هناك فناء من ذاك الموقع من الرحم.
الحقيقة
أما أنه انتقل، وهذا الانتقال لو أردنا أن نقيس ما بين بطن الأم وما بين الدنيا وقعنا القياس غير قابل للمقايسة أساسا. من حيث المكان أنتم انظروا، المكان الذي كان فيه والمكان الذي انتقل إليه الطفل،
يعني عالم أو آفاق أرحب أو
مقابل المقايسة في بتعبير القرآن الكريم في ظلمات الثلاث.
أعتقد أن سورة المؤمنون في بداية سورة المؤمنون إشارات كل شيء واضح
الحقيقة.
نعم،
من حيث الزمان إذا كان هناك قد عاش أشهر متعددة، هنا يعيش سنوات وعشرات السنوات.
نعم.
من حيث اللذائذ أساسا مقابل المقايسة، لأن هناك كان يعيش على ماذا؟
نعم.
يعيش على ما هو نجس فقه، يعني كان يعيش على الدم.
نعم.
ولكنه عندما ينتقل إلى نشأة الدنيا اللذائذ أساسا مقابلة للمقايسة. نعم. إلى ذلك العالم الذي كان فيه. فلهذا من هنا علماءنا رضوان الله تعالى عليهم انتقلوا إلى مقايسة من هذا القبيل بين نشأة الدنيا وبين النشأة التي سوف يذهب إليها الإنسان. قالوا أما من حيث الزمان أساسا إذا كانت حياة الإنسان في بطن أمه وحياته في الدنيا قابلة للمقايسة، فالحياة الدنيا بالنسبة إلى الأخرى غير قابلة للمقايسة.
الأخرى من البرزخ
عالم ما بعد الدنيا،
لا هنالك هذا العالم الوسط. نحن هذه الخصائص التي تفضلتم لا نريد لا نريد ان نطبقها الان على البشر.
جيد، اريد اقول بانه يعني الانتقال بعباره اخرى نريد نقول انه انتقل من حيث الزمان، هذا الزمان ايضا بيني وبين الله، هذا الزمان الذي يعيش في عالم البرزخ لعله قد يطول مليون سنه.
نعم.
من حيث المكان والسعة، خب القرآن الكريم صريح في هذا، وهذه الجنة في جملة من الآيات إشارة إلى الجنة البرزخية للجنة الأخروية. ومن حيث اللذائذ، خو يكفي أن يعلم الإنسان بأنه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي إنسان، هذه في نشأة البرزخ، في نشأة البرزخ
هذا بالنسبة
بل للإنسان. المهم لا أنت تقول حيث اللذائذ.
سمعت السيد، لنثبت هنا نقطة واحدة.
نعم.
مركزية قد يكون تعين على لفهم الحقائق الأخرى.
نعم.
وهي أن البرزخ حياة،
حياة، ولكن حياة أصلا مقابلة للمقايسة مع حياة.
إذن هنالك حياة برزخية،
حياة حقيقية بكل معنى الكلمة. الآن فقط أنا بصدد أنه
تشترك مع الحياة الأخرى في كونها دار حساب بلا عمل
مسلم من
يعني حياة،
ولكن واحدة من أهم فروقها. فهذا الآن أنا ما أريد أن أدخل في خصائص هذا كلام،
ودخول
يصير في عالم البرزخ.
نعم.
بحث البرزخ سيأتي، فقط الآن أنا أريد بنحو القضية صح التعبير المهملة أبين أن النشأة التي نحن قادمون عليها
أوسع وفاقا
زمنان مكانان لذتان عذابان ألمان نعيمان أساسا مقابلة للمقايسة مع هذه.
نعم.
أساساً ما هي خصائصها؟ هذا إن شاء الله عندما ندخل إلى عالم البرزخ سوف. نعم. نبين خصائصها. فقط بنحو الإجمال أريد أن أبين أن الإنسان ما بعد الدنيا سوف ينتقل إلى نشأة، هذه النشأة من حيث الزمان، من حيث المكان، من حيث الألم واللذة معهما.
نعم.
لا يفترق، بل لا يمكن أن يقاس بهذه النشأة التي كان فيها. وأبسط مثال لذلك نقرب، وتلك الأمثال نضربها للناس من باب المثال نستطيع أن نقرب هذه الحقيقة، الإنسان في الدنيا والإنسان في بطن أمه وفي رحمه أمي.
سماحة السيد كمال الحيدري، عند هذه النقطة نقف، وعلى أساسها نفهم لماذا أن الأولياء يرحبون بالموت عادة، أن المؤمنين يرحبون بالموت عادة، لماذا أن القرآن الكريم اعتبر الموت مقياسا لمعرفة
جزء
في محاججته لبني إسرائيل، أو قل يا أيها الذين هادوا زعمتم أنكم أولياء الله من دون الناس
فتمنوا
الموت. نعم. باعتبار أن الموت في عرف المؤمن وفي حقيقته انتقال من دار إلى
بتعبير الروايات الصريحة بأنه الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن، يعني إذا قيست الدنيا إلى النشأة التي بعد ذلك للمؤمن، الدنيا تعد سجنا بالنسبة إليه.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم معه.